بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فقد ذكر الشيخ بعض الفوائد فقال: وحني الظهر مكروه، وقال كثيرون حرام. وأفتى النووي بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل، لا سيما لنحو غني لحديث: من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه. ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف، لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضي الله عنهما. ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة. قال ابن عبد السلام: أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره، ولو كافرا خشي منه ضررا عظيما. ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له، ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع. إذن في هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: حني الظهر مكروه. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. في هذا الحديث الذي سمعناه نجد أن الناس يخالفون في هذا الأمر كثيرا، فالتقبيل جار بين الناس بسبب وبدون سبب، وكذلك الانحناء والمعانقة، فينبغي أن يكون ذلك على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد شرع لنا الإسلام السلام، وهو أفضل هيئة يحيي بها المرء أخاه. ولذلك نصافح إخوتنا ونتكلم بالسلام، ونأخذ الأجر، ونتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ودائما ينبغي علينا أن نسلك تلك الحكمة: اتبع طريق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. طبعا هذا بالنسبة للحني، لأن الحني خاصة إذا قارب الركوع، فهذا من الأشياء التي فيها نص على تحريمها. طبعا وأفتى النووي بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل، أو نحو رأس أو يد أو رجل. طبعا هذا الأمر الذي فيه هذه الكراهة الشديدة إذا لم يكن هنالك سبب، فإذا كان السبب تعظيم الدنيا، فبعض الناس ربما تراه حتى ولو في المسجد يقوم لتعظيم غني من الأغنياء بسبب غنى. انظر، هنالك فرق كبير بين الغنى وما بين أن يكون هذا الإنسان محسنا، منفقا على الفقراء والمساكين، يشغل نفسه وينفق ماله في خدمة أهل الخير، هذا موضوع آخر. أما إذا كان فقط يعني تراه يعظم صاحب المال، يوضع في صدر المحافل، يقوم الناس له فقط لماذا؟ والله فلان يعني صاحب شركة كذا، عنده كذا وكذا من المال. هذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه. لذلك علينا دائما أن ننظر في هذه المسألة وأن نكون من الحكماء. ولذلك قال الشيخ: ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف. يعني إذا كانت هذه المسألة عندنا رجل بالأصل هو زاهد في الدنيا مقبل على الله تبارك وتعالى، فسيدنا أبو عبيدة أمين هذه الأمة يقوم فيقبل يد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك فكذلك كان وفد عبد قيس، قالوا: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أما تقبيل الصغير من حيث الشفقة والرحمة واللطف والمحبة يعني والقربة، كل ذلك هذا لا بأس به، أما التقبيل بشهوة فإنه حرام. نعم. ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة. الآن عندنا القيام من الطرفين، إذا أراد الإنسان أن يقام له هذا حرام، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما أنت أحببت أن تكرم أخا لك، كان صلى الله عليه وسلم يقوم لبنته فاطمة ويقبلها من جبهتها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر من باب الاحترام مع بعضنا البعض فهذا شيء حسن، أما أن أفرض على الناس أن يقوموا لي وإذا لم يقوموا معنى ذلك أغضب عليهم وربما أعاقبهم، خاصة يعني بعض الناس وربما يخالف بعض الناس هذا على مستوى فيجد له مبررا وهذا نظام وعليكم أن تتبعوا النظام. يا أخي نظام هم يقومون فيه، أنت لا تطالب بالقيام لنفسك، فإذا طالبت بالقيام لنفسك عند ذلك كنت في عداد هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هذا الأمر بالنسبة للمسلمين احترام ما بين بعضهم البعض لا طلب. ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيام، يعني قاموا من أجل الأمير، قاموا مثلا من أجل إنسان شريف في ولادته، يعني من أجل أب، من أجل أم، من أجل احترام، لا رياء لا صنعة في ذلك لا خوف. قال ابن عبد السلام: أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره، يعني أيضا درء المفاسد. السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى تصف حادثة جميلة وهي قدوم سيدنا زيد بن حارثة إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. قال: فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. من إذن؟ كان زيد خارج المدينة وجاء، معنى ذلك إذا كان بعيدا وقدم فلقد كان ينزله بمنزلة الولد، ولقد كان كما تعرفون ولدا قبل تحريم التبني متبنى للنبي عليه الصلاة والسلام، وحرم الله عز وجل فيه التبني، فبالقول وبالفعل أما بالقول أدعوهم لآبائهم. فكان يسمى زيد بن حارثة، صار بعد ذلك زيد بن محمد، أعيدت التسمية زيد بن حارثة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طلق زيد زينب وهي كانت عند العرب بمنزلة زوجة الابن، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بأمر من الله عز وجل وبعقد إلهي سماوي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ولا عبرة بكل الأباطيل التي يكتبها، والتفاسير محشوة بذلك من الإسرائيليات من أنه أعجب بحسنها أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من ذلك وأجل. ويكفينا قول الله عز وجل في كتابه الكريم، ما هو؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. بعد ذلك قال: إذن أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره. يعني أحيانا الإنسان في مكان فيه نظم معينة إذا لم يقم عند ذلك ربما يضرب، يهان، يخصم عليه، ينظر إليه بنظرة أخرى، فيقوم اتقاء لشر هؤلاء. ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له، ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع. بعد ذلك قال: كتشميت عاطس بالغ حمد الله تعالى. نشمته إذا حمد الله تبارك وتعالى بقولنا يرحمك الله بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع للتعظيم. ماذا نقول له؟ رحمكم الله أو يرحمكم الله. نعم. كذلك إذا كان صغيرا مميزا ماذا نقول؟ حمد الله. نقول أصلحك الله، فإنه على السنة على الكفاية. كيف يكون؟ فإنه سنة على الكفاية. معنى هذا أنه إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. معنى هذا واحد في المجلس اثنين مثلا تكلموا في هذا فيكفي، ولا يحتاج أن نتكلم جميعا. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. طبعا العطاس سببه محمود، وهو خفة في الجسم، نعم، وتكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء، وكذلك وهو شيء حسن ويسهل على الطاعة، وبعد ذلك ينشط الجسم. قال: فإنه سنة على الكفاية إن سمع جماعة، وسنة عين إن سمع واحد. إذا حمد الله، إذا لم يحمد الله نذكره، فماذا نقول؟ الحمد لله، فيقول هو الحمد لله، فماذا نفعل؟ عند ذلك نشمته. إذا حمد الله العاطس المميز، إذا حمد الله العاطس المميز عقب عطاسه بأن لم يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أو عي. ربما ما أخذ نفس بعد ذلك، لا تباشر هذا، دعه حتى يعني يأخذ النفس وبعد ذلك يقول الحمد لله، والأفضل أن يقول الحمد لله رب العالمين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من عطس أو تجشأ فقال الحمد لله على كل حال رفع الله عنه 70 داء أهونها الجذام. فإنه يسن له أن يقول عقبه الحمد لله، وأفضل منه الحمد لله رب العالمين، وأفضل منه الحمد لله على كل حال. وخرج بقول حمد الله من أو حمد الله من لم يحمده عقبه، فلا يسن التشميت له. يعني إن الجواب وإن التشميت وإن هذا الدعاء إنما يكون إذا أتى هذا الرجل بالسنة، فإن شك قال يرحم الله من حمد، إذن قيد يرحم الله من حمد، يعني من حمد الله. نعم. ويسن تذكيره الحمد، قل الحمد لله الحمد لله ولو باللفظ، عند ذلك شيء حسن. وعند توالي العطاس يشمته لثلاث: عطس أولا فقال الحمد لله قال يرحمك الله، ثانيا عطس قال الحمد لله قال ويرحمك الله، المرة الثالثة عطس، بعد ذلك قال يرحمكم الله، ثم أخذ يدعو له فيقول شافاكم الله مثلا، عافاكم الله، إلى غير ذلك. ثم إذن وعند توالي العطاس يشمته لثلاث، ثم يدعو له بالشفاء ويسر به المصلي ويحمد في نفسه إن كان مشغولا بنحو بول. طبعا المصلي لا يظهر ذلك، فهو مشغول بماذا؟ بأذكار الصلاة. فإذا حمد الله في نفسه فكأنما حمد الله تبارك وتعالى بلسان. وإذا كان الإنسان على موقف لا يمكن أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، عطس وهو في حال البول أو في حال الجماع، نعم، بعد ذلك نقول عندما تقوم من ذلك من الممكن أن تحمد الله تبارك وتعالى. ويشترط رفع بكل بحيث يسمعه صاحبه، يعني إذا قال الحمد لله عند ذلك يقول الآخر يرحمكم الله، فهذا يرفع صوته ليبين للناس أنه حمد، وهذا يرفع صوته ليبين للعاطس أنه قد شمته. ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض صوته ما أمكنه، وإجابة مشمته بنحو يهديكم الله. بعض الناس يعني يعطس أحيانا ويملأ مثلا الرذاذ الذي أمامه، فالأولى أن يجعل شيئا، يده، منديلا، أي شيء عندما يشعر بنفسه أنه يريد أن يعطس. وكذلك لا يلتفت أيضا كما يذكر الأطباء بسرعة ليبقى وجهه حتى لا يصاب بأي أذى عند الالتفات يمينا أو شمالا. وإجابة مشمته بنحو يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم للأمر به. ويسن للمتثائب رد التثاؤب طاقته، يعني إذا استطاع أن يخفف من ذلك ما استطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. ويسن للمتثائب رد التثاؤب طاقته، وستر فيه أيضا ولو في الصلاة بيده اليسرى، نعم، فيضع يده اليسرى على فمه أيضا. ويسن إجابة الداعي بلبيك، واحد ناداك مثلا وأنت تحبه، وطبعا بينك وبينه أستاذ، أب، أم، كذا، يعني حتى الصديق، فناداك لبيك، لبيك وسعديك، ما في مانع إذا قال ذلك. وأيضا إذا دعا إليك بشيء أن تقول له جزاك الله خيرا، حفظك الله، إلى غير ذلك من الكلم. بعد ذلك يقول الشيخ والجهاد فرض كفاية على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل لرفع القلم عن غيرهما، ذكر لضعف المرأة عنه غالبا، حر فلا يجب على ذي رق ولو كان مكاتبا ومبعضا وإن أذن له سيده لنقصه، مستطيع له سلاح فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده، ومن به عرج بين أو مرض تعظم مشقته وكعدم مؤن ومركوب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج، ولا على من ليس له سلاح لأن عادم ذلك لا نصرة به. الجهاد إذا كان كما نعرفه عند المسلمين وهو التعرض للكفار في كل سنة مرة أو مرتين، وذلك من أجل بيان ذلك الفرض الذي فرضه الله تبارك وتعالى واستجابة لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. إذن فربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين وأمرهم بالقتال، ولكن المأمور ينبغي أن يكون مكلفا، والمكلف لابد أن يكون بالغا عاقلا. ولقد رأينا النبي عليه الصلاة والسلام كيف رد ابن عمر رضي الله عنه يوم أحد وأجازه في يوم الخندق، معنى ذلك رده لأنه صغير وأجازه لأنه صار في حيز البلوغ. وكذلك لم يفرض الله تبارك وتعالى على المجنون قتال، فقال ليس على الضعفاء. إذن نجد هؤلاء الضعفاء يشمل هذا الأمر قسمين: القسم الأول الصغير فهو ضعيف ببدنه، والمجنون فهو ضعيف بعقله. وقد رفع الله تبارك وتعالى القلم عنهما فلا يؤاخذون. أما الذكر البالغ الواضح الذكورة عند ذلك يجب عليه، بخلاف المرأة، لأن المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ممثلة بسيدة عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وسمي الحج جهادا لكونه ماذا؟ مشتملا على مجاهدة النفس بالتعب والمشقة الكثيرة. مهما كان الإنسان مرتاحا لابد أن يؤدي شيئا من المشقة. وربنا عز وجل خاطب نبيه فقال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. أما المرأة فتخرج، إذن هذا فقط لمن أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن جهادها هو الحج والعمرة، والمرأة ضعيفة عن الجهاد. أما بالنسبة للرجل فينقسم إلى قسمين، إما حر وإما عبد. العبد مشغول بخدمة سيده، ولذلك وجدنا أن العبيد انصرفوا إلى العلم في أيام الفضيلة، انصرفوا إلى العلم حيث أنه لا جهاد عليهم، والأحرار ذهبوا إلى القتال في سبيل الله. وكثير من الأحرار كان يبذل المال لعبيده حتى غدا من العبيد علماء كثر، ومثلا مثل ياقوت الحموي، تجد أنه ألف مؤلفات عظيمة وزار الدنيا، وبعد ذلك كتب ما كتب، والفضل في الحقيقة لمن؟ لسيده الذي أنفق عليه. أما الجهاد على الرقيق بكل أحواله، لا قن ولا مكاتب ولا مدبر ولا مبعض، ولو سمح له السيد لا يجب عليه، لكن لو سمح له السيد وهو رضي بذلك عند ذلك يعني له الحق. أما أن يأمره السيد لا، لأن الاستخدام في الخدمة لا يعني هذا الاستخدام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والرقيق بالأصل لا مال له ولا نفس يملكها، هو لا مال له يملكه، هو مملوك، ولا يملك نفسه حتى يقدمها، فهي ملك لمن؟ لسيده. طبعا عندنا أيضا الناس قسمان، مستطيع وغير مستطيع. وإذا المستطيع إما أن يستطيع بنفقته، عنده سلاح ومؤنة العيال فيخرج للقتال في سبيل الله عز وجل، وإما أن يأتي بعض الأغنياء فيحمل من بعض الفقراء ويعطيهم من السلاح ما يكفي من أجل القتال. وهذا ما حدث في غزوات النبي وعلى الأشهر في غزوة تبوك. لذلك انصرف بعض الفقراء الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. انظر إلى هذا الموقف معنى ذلك. أما بالنسبة للنفقة فربنا سبحانه وتعالى جعل أحد الأصناف الثمانية في الزكاة في سبيل الله، فإذا ذهب الصانع والتاجر ويعني العامل إلى الجهاد فإن المسلمين يجب عليهم أن ينفقوا على عياله وعلى من تلزمه مؤنتهم في مدة ذهابه وإيابه وقتاله. أما الإنسان الضعيف في جسمه فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومع هذا وجدنا أن بعض الصحابة حملوا الراية فقال إني لا أرى الأعداء وأنا أثبت في القتال وأحرض المسلمين على القتال. وكذلك العرج، ولقد استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو أعرج فقال عليه الصلاة والسلام إني لأراه يطأ بعرجته أرض الجنة وما به من عرج. كذلك الأقطع، الأقطع الذي ليس له يد أو رجل كيف يقاتل؟ هذا يحتاج إلى مساعدة. أو الذي فقد بعض أصابع يديه فلا يستطيع أن يمسك بذلك نبلا ولا سيفا ولا آلة حرب يستطيع أن يقتل بها أو أن يجاهد به. أما العرج اليسير فهذا لا يضر، فمن الممكن أن يكون أعرج ومع هذا يستطيع أن يقاتل أكثر من غيره. أما المرض الذي تعظم المشقة به عند ذلك لا يستطيع أن يحمل على دابة، يحتاج إلى أن يتكئ بين اثنين. ومع هذا عندما نزل قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، كان الرجل يخرج يتهادى بين اثنين، فإذا سئل فيقول على الأقل أكثر من سواد المسلمين. وكعادم مؤن ومركوب في سفر قصر، يعني إذا كان لا يستطيع فهل يذهب للهلاك؟ الإنسان يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شيء، ربما لا يستطيع المشي، عند ذلك نقول له أنت لا تقاتل. فيشترط أن يكون معه مؤنة تلزمه، كما قلنا بالنسبة للمؤن التي تكون في العبادة في الحج. فالذي ليس معه مؤنة لعياله ولا لنفسه لا تلزمه الجهاد في سبيل الله طبعا. أما إذا كان معه فعند ذلك يجب عليه، معه كل شيء، ليس معه سلاح ليذهب بيديه ولا أحد يعيره أو يهبه أي سلاح عند ذلك، لأن عادم ذلك لا نصرة له. طبعا هذا كله إذا كان الجهاد نحن نبادر الكفار. أما إذا كان المسلمون يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم ودخل العدو إلى بلادهم فوجب القتال على الجميع، على الذكر والأنثى، على المستطيع وغيره، على الصغير والكبير، بكل ما أوتينا من قوة. وهذا ما يسمى بالنفير العام لكل الناس جميعا. بعد ذلك قال وحرم على مدين موسر، والحمد لله رب العالمين.